الآن نقرأ ما تبقى من صفة الجنة، أسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. نعم.
الشيخ عندي سؤال. الشيخ ما الدليل من القرآن والسنة أن المرأة تعود بكرتها كما كانت إذا جمع رجلها الجنة؟
حديث تعود بكرتها. نعم. انتبهوا، الإنسان يكتفي عند السؤال، يقول إيش؟ يقول ما الدليل من الكتاب والسنة؟ نعم. فالأدلة لا يشترط أن يجتمع فيها كتاب والسنة، فيكون تقدير السؤال الصحيح ما الدليل سواء من الكتاب أو السنة. حتى لا يتوهم إنسان عند إطلاق السؤال أن الشخص متعنت ما يقبل منك تجيب له كتاب وسنة. فهمت كيف؟ يقول ما الدليل من الكتاب أو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ناب من السباع إلى آخره، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يشترط أن يجتمع في الدليل أن يكون في الكتاب ويشبه السنة. مثل بعض الناس تقول الدخان حرام، أو تقول النظر في النساء كاسيات عاريات في المسلسلات حرام. كذا كان واحد يقول عندك دليل القرآن، يغمض عينه ويلفح ويلوح راسه، وش دليل الهيئة دي لما يغمض عينه ويلوح راسه؟ ايه انه متحدي يعني، هذه هي ايش؟ استبعاد. صعر خد ولا تصعر خدك للناس، فيعطيك خده كذا، عندك دليل؟ طبعا في نهي عن الضرب على الوجه. اي نعم. النبي قال اذا ضرب احدكم اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه، فامسك نفسك. اذا قدم لك خده في شيء ثبت في السنه لكنه يماحك يبطل السنه، يقول عندك دليل من القران ويعطيك خده، لا يملكك الغضب يا صاحب السنه فتعطيه كما يقال بلغه العامه قلم. انا ما ادري ايش يسموه الكف قلم. ايه لما يعلم إيه. ممكن ايه، او هي يعطيه بلغة العامة ما يسمى بالبوكس. طب البوكس هي أصلها غربية، فوكزه موسى يعطيه وكزة، أو يقول العامة بنية، بنية الأصابع يقصدون. المهم امسك نفسك وعلمه، بدل ما تضربه علمه يا أخي، ليش لازم الله؟ قل له النبي يقول ألا إن أوتيت القرآن مثله معه، لا يشترط أن يكون دليل من القرآن فقط، السنة دليل. فخطأ أن تعتقد أن إيش أنا من القرآن. سمعنا والله كم كنا عرض شخص يقول هات من القرآن، يبي يفرح نفسه أنه ما في دليل حتى يخوض في شهوته يجزك يعني. كله سبحان الله، الأربع صلوات العصر أربع ركعات، هل عرفت أربع ركعات من القرآن؟ من السنة. فكما آمنت بالسند الذي نقل لك الأربع ركعات من العصر، آمن بالأدلة إيش الأخرى اللي جاءت بنفس السند حسن أو صحيح. ليش تفرق بين القرآن؟ ليش تفرق بين الاحتجاج الشيء تحتج به والنمط واحد، الراوي هنا ثقة وهنا ثقة، إيش اللي خلاك ما تحتج؟ يقول والله الصراحة، يقول الصراحة، يقول خالف هواية كذا، تعترف الله يجزاك خير. ايه اعترف وانت عبد هواك ولا عبد ربنا مولاك الذي خلقك فسواك سبحانه، ولا تتبعوا الهوى ان تضلوا. فبعض الناس دينهم هواهم، تجيب له شيء من السنه يخالف هواهم، يبداوا عاد فيما يسمى بالتاويلات الفاسده. ايوه اعرف، لكن خلي الدين على جنب. ايش ايش هذا؟ والله كما قال بعض سلفنا، إذا قال لك إنسان خلي الدين على جنب، أبو جهل قاعد يتكلم قدامك الآن، وإن كان لابس غترة، ولابس عمامة، اي ويصودوه وصلى العصر الى اخره. ابو جهل قدامك قاعد يتكلم ابو جهل. اقول لك شوف شوف خلي الدين الان على جنب اعوذ بالله. وش يعني تبي؟ يبي العقل. وذاك العلامة محدث العصر ناصر الدين الألباني لما جاءه رجل من الجهمية يريد أن يناظره قال أنا لا أناظر كل الكتاب والسنة. ولما أحد كان يقول كذا يقول هاتوا لي كتاب هذه السنة يا جهمية كانوا يحاولوا يناظرونه. فأبهى سبحان الله ذاك المعتزلي أبى قال العقل. قال الألباني ما في. قال العقل. قال انتهت الجلسة أنهى الشيخ الجلسة لأنه بيصير مصدر المحاورة. وشو ايه العقل وهو ليس الحجة في التشريع العقل. روى أبو داود في سننه بإسناده إلى علي موقوفا عليه قال نعم قال لو كان الدين صفات الله إلى آخره بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. الدين اتباع كما ذكر صاحب كتاب شرح السنة شرح اعتقاد وصول أهل السنة للكائي أسند عن سلفنا وقال إنما هذا الدين اتباع. إلغي عقلك اتباع ما تعرف أنت لماذا وكيف اتبعه بس. مثل الصحابة لما رأوا النبي خلع نعاله خلعوا ما استعمل عقولهم. وسبحان الله إبليس الشيء اللي خرجه من الجنة أو خرجه من ولعن الله به حاول يحركه حسدا في أولاد بني آدم. لاحظ كيف لك عم أنت لك خال لك زميل في العمل كيف تناقشهم بالسنة يجيبوا لك العقل. إبليس ترى يوحي إليهم لجادك أعوان إبليس تقول له كيف كذا يقول يعني بالعقل إيش فيها يجادلك بالعقل وأنت تقول له بالسنة. نعوذ بالله. نعم فمن قال لك أنت هذا الشيخ لتذهب له ويعلمك السنة نعم قد غسل مخك. فقل له أنا مغسول مخي بالسنة. اي نعم مغسول ايش مخي بالسنة. اي نعم. طيب نقرأ.
ثلاثة وستة وخمسين.
نعم اقرأ. انت رقم كم الحديث؟ 84 خرعته ذكر الخيام الآن. طيب اقرأ 74 ونعم روى الطبراني من حديث الوليد اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب صفة الجنة. وروى الطبراني من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام قال حدثني أبو سلام قال حدثني أبو معانق الأشعري قال حدثني أبو مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام.
هذا فيه راوي حديث فيه راوي الحديث هذا اسمه أبو معانق وهو يقول الدارقطني لا شيء رجل مجهول. وأما قول الحافظ وثقه العجلي العجلي نحو ابن حبان ليس توثيقه يعتد به مثل بقية العلماء المعنين بذلك كالإمام أحمد و أين ومن حبان كان عنده قاعدة توثيق المجاهيل سببها أنه يقول الأصل في المسلم السلام. أنا ما أعرف ما أصل الأصل أشكه كان يسوي عنده معاصي عنده ضعف الحفظ. الأصل السلامة. وهذا ذكر ابن حبان مرجوح. ليش؟ لأن الشخص قد يكون فعلا سليم من الفواحش وشرب الخمر والربا وغير ذلك من الكبائر والذنوب، لكنه غير معصوم في ضبطه للحديث، كما قال مالك: أدركت 40 من أهل التقى والورع والصلاح في المدينة لا يجوز أخذ العلم عنهم. ليش؟ ما يضبطونه، وإن كانوا يعني ثقات صالحين لكن ما يضبطون الحديث. مثلا أشغلهم العبادة، كثير بعض الناس كذا تلقى يشتغل بالعبادة ويشتغل بالعبادة ويترك ضبط الحديث، وهي أجل أجل ضبط الحديث والقراءة في كتب الحديث واستحضار النسخ لا شك أفضل بكثير من أثار العبادة. في عند ابن حبان يقول النبي: فضل العلم خير من فضل عمل، فبقاؤه ذاكر العلم أفضل بكثير من أحد العبادات حتى الحج. يعني عندك شيخ بيشرح لك القواعد الأربع في أو ثلاث أصول في ثلاثة أيام هي الحج، يعني بيشرح لك يوم عرفة إلى 4 أيام وتعازاهم تجلس عند الشيخ يشرح لك أو تروح الحج. طبعا أهل العاطفة دائما إيش الأرجحية؟ هوى قلب. لا عرفة والحجاج، طيب صحيح طيب كمل، يقول لها الحج. فالعلماء منعوا أن يكون ترجيحك من جهة إيش؟ الهوى. ناس كثير ويدعوا ويبكوا، أيوة وش يعني؟ هي فاكهة ترجح برتقال على موز أو موز على مانجا أو مانجا على فراولة؟ عبادة ترجيحها في الأفضلية ما يكون إلا لمن مشرع هو الله. فلا شك أن بقائك في مثل هذه الحلقة تدرس خير بآلاف المرات من الحج، خير بكثير من الحج. يقال تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. عبادة عظيمة التفقه، لكن ما تعرف فيها حتى توفى. شوف المنازل أهل العلم طلبوا العلم في أعالي الجنة، طلاب العلم والعلماء اشتغلوا بمذاكرة العلم في أعالي الجنة. قال صاحب المستصفى: قال وأما طبقة العامة يقول صلي ويروح، يقول أنا لا أزني ولا أكل حرام ولا يجلس حلقات العلم. قال رحمه الله: وهم حينئذ في أدنى طبقات الجنة، أعلاها أهل العلم طلبة العلم. لك شوف كل شيطان يحاربك حتى لا تجي الحلقة. نعم اليوم أنت مشغول أنت كذا، أهم شيء أنك ما تدرس عند الشيطان. أي نعم. طيب، فلا يصح هذا الحديث إسنادا، لكن الذي قبله له شاهد: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها أو بطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام. شفت الجملة اللي قالها الرسول طيب الكلام؟ فيها نصف علاج نصف المشاكل بين الناس. في إيش؟ في الزوجية. تأتي الزوجة تتكلم كلمة ما ينبغي لزوجها، أو زوجة يتكلم مع كلمة ما تنبغي، فيحصل شجار ويحصل طلاق وراءها. الجار مع جارة يفقد الحق، يصير ما وده يقوم بحق جاره من سؤال عنه شيء. ليش؟ مر عند السيارة صار بينهم خصومة وعطاه كلمة ما بزينة، خلاص حقد عليه ما عاد بيسلم عليه. شوف القتل، أعطاه كلمة كما حضرت عند شخص ولده يذكر، أظن ولده في السجن ينتظر القصاص، ولده في السجن. المهم شاهد القضية في وليمة عشاء، ما طيب الكلام فيما يتعلق بالمزاح. بعض الناس مزاحهم سيء، لا ينبغي الإنسان يستعمل المزاح في أمر يتضمن سخرية، إلا الحمق اللي ما يعرفون إيش يديرون الكلام. يا أخي أنت مو من تقول كلمة وتقوم تضحك بعدها أنك خلاص طيبت خاطر أخاك المسلم. انظر وإيش تقول له في المزاح، فكان ضمن سخرية فحرام. حرام ضمن سخرية. طبعا لما يطلبون العلم العوام يقولون أي مزح، لكن أهل العلم ينتقون المزاح انتقاء، وهذه الصفة غير موجودة في العوام طبعا. فوجه له بدعابة حقت، خلى المعازيم أن يخرجون أو هو يخرج، تبعه بالسيارة، طلع من الدرج مسدس وقتله. شوف كيف طيب الكلام، طيب الكلام أساس يجنبك الجنايات، من قتل، من شجار بين الزوجين يتقول لطلاق. طيب الكلام، طيب الكلام، فهي عبادة عظيمة طيب الكلام. كلام حتى العامة ما شاء الله كثير منهم أو بعضهم مرزوقين طيب الكلام. أبشر إلا تريده، نعم أبذل جهدي إن شاء الله. ما أنت ما تفهم، أنت غبي، أنت ليش طيب الكلام يا أخي، كما قال الله تعالى وقولوا للناس. شوف الآن، الآن في الساعة الواحدة يمكن 20,000 حالة طلاق أحصيت، ساعة واحدة في بلد من البلدان، نادر بس في الرياض قيل أو في منطقة لا أذكر وش، اللهم ذكرنا، آلاف حالة الطلاق في ساعة أحصيت، لأن السجلات تأتي المحاكم طلاق 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 طلاق، كلها عدم طيب الكلام. رسالة جوال بس يرسل لزوجته كلام مو بزين، أو هي ترسل له كلام ما فيه فيه وقاحة، يغضب يعطيها طلقة، يرجع لها رسالة طلقة، انتهى خلاص، انتهت الأسرة، خربت الأسرة، خربت البيت. طيب الكلام يا أخي الله يهديك. شد عليك إنسان في الكلام، ارسل رسالة عتب جميلة، سامعك الله، تلقى بعد شوي يستحي يقولك معليش ترى أنا شكلي طاولت عليك يا أخي، ويجيب لك عصير ويجيب لك، صح ولا اي؟ طيب، اذا اعدت هذه من طيب الكلام واطعم الطعام. طيب الان اذا ينقص هؤلاء انه يتركون الاخلاق التجاريه، ما يطيب الكلام لاجل يكسب الناس، يقول ممكن يخدمني يوم والله يكون يعرف واسطه ولا شيء، طيب مع الكلام يقول كيف تعرف الشيء وكذا إلى آخره، يقول هذا شخص ناجح لأنه يكون علاقات كثيرة تمشي له أموره في الحكومة. طيب الكلام تعبدا لله، استحضر الملك يكتب لك إياه، طيب الكلام والابتسام يكتب لك الملك، تعبد تنسك بهذا، تنسك كما كان السلف يتنسكون بهذا. لا تصنعها من أجل أخلاق تجارية، يقول الله ممكن يخدمني، ممكن يشوف لي واسطة في العمل، ممكن، استبعد هذا، خلي عملك لله، فتتوفق طيب الكلام حينئذ. طيب الكلام وأطعم الطعام، وهذه من من أحسن أشياء عند الله، لأن الطعام خاصة إذا كان لذيذا يبعث السرور في النفس. فقال النبي في أول كلمة جاء المدينة أيها الناس، شوف أول كلمة كلام. روى الترمذي في جامعه بإسناده لعبد الله بن سلام قال لما قدم النبي المدينة انجفل له الناس، فكنت أنا ممن جاء، فنظرت إلى وجهه الكريم يعني، فوجدت وجهه ليس بوجه الكذاب. هذا يدل أن الرجل إذا اعتاد الكذب والوقاحة والجرأة على الناس يصير في وجهه شيء منكر. ذاك تناقل إلى الآن أهل البدع، لو سميت لكم شخص من أهل البدع تشوفون صورة في الجرائد أو في كذا، كلكم الآن تزمون تقول في وجهه نكارة، أعوذ بالله. فالكذاب خاصة على الشريعة المبتدع يوضع مسخ في وجهه، كلما اشتدت بدعته كالرافضة كلما اشتد المسخ في وجهه، تكون طابع ليحذره الناس، سبحان الله. والعجيب أذكر وأنا أدرس الهندسة قديما وأنا ماشي بالسيارة رايح لمحاضرة دراسية بالهندسة في أحد الجامعات، وشفت رافضي ولا أدري أنا حقيقة، المهم شخص أحرجني قال وقف وقف ودخل، المهم شممت رائحة إنه رافض، نظرت في وجهه كذا وش نسوي هذا فيه، قلت خليني إيش يمكن أدعوه، قلت له هذا المسألة، هذا التغير اللي في وجوه الرافضة، فبدل سبحان الله أن يتوبوا ذلك تأول التأويل الفاسد، فقال هذه إيحاءات جعل الله لنا حتى نعرف بعضنا بعض. إيحاءات، في إيحاءات، استغفر الله. المهم قال ويطعمون الطعام على حبه. نعم، قال انجفل له الناس، فنظرت في وجهه فإذا وجهه ليس بوجه الكذاب، فقال أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام. أول شيء بدأ به السلام، وذلك يحذر أخوان طلب العلم من بخل بالسلام. عيب يجيني عام يشتكي الحلقة، يقول الحلقة عندك ما حد يسلم. لا، انتبهوا يا أخوان، أنا دائما أكرر عليكم أفشوا السلام. قال النبي أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي القرآن في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه، مع كونهم يحبون ذلك لكن وهو منجذبين إلى ذلك الشيء وينفقونه طعاما على حبه. جاء رمضان وعندك صفري نوع من التمر، عندك سكري أجود أنواع التمر، فتحب السكري جدا، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأخرجت لجارك السكري وتركت نفسك الصفري، فجمعت بين أمرين، أنفقت ما تحب وآثرت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة، وسيما نحن نقبلون على رمضان بعد نحو شهرين يدخل علينا رمضان، فأنفق مما تحب، لن تنال البر كمال الإيمان حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، يقول جاء الجار يقول عندكم تمر، يقوم اللي ما درس طبعا هذا الفضل يقول لا أعطي عندنا أعطي صفرين، لكن اللي درس وبكمال الخير يقول أعطيه أجود ما عندنا. طيب، وأدام الصيام في الجنة باب اسم الريان، يدخل منه الصائمون كما في صحيح البخاري لا يدخل غيرهم. قال الحافظ بن حجر وهذا لمن أكثر من الصيام، ليس مجرد صام رمضان، صوم اثنين وخميس، صوم ثلاثة البيض، يصوم عرفة عاشوراء إلى آخره، وأفضله صيام داود، صوم يوم وفطر يوم، هذا لهم تلك الغرف، وصلى بالليل والناس نيام، قيام الليل شعار الصالحين. بل قال الإمام أحمد الذي يترك قيام الليل رجل سوء لا تقبل شهادته، نسأل الله العافية. أكمل. والثاني قد يقال شاهد له وإن كان رسالة ضعيف، الجنة فيها أبو رضاها يرى ظهر من باطنها، عدها الله لمن أطعم الطعام ودام الصيام وصلى بالليل من الصيام. أكمل اللي بعده.
وروى الطبراني أيضا من حديث ابن وهب قال حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. قال الحافظ الضياء هذا عندي إسناد حسن.
نعم، أكمل.
قلت وقد رواه الإمام أحمد عن الحسن عن ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري فذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقال أبو موسى الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ فذكره والله أعلم. وقد ورد في بعض الأحاديث شأن القصر يكون من لؤلؤة واحدة، أبوابه ومصارعه وسقفه.
هذا صحيح. نعم، قد جاء في حديث إن للمؤمن في الجنة لؤلؤ يرحمك الله، لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. يعني سبحان الله، قصر مسموك باللؤلؤة، شيء جميل جدا، يعني أعلى شركات الدنيا في باب البناء المعماريين ما يقدرون والله. ما يقدروا لو جاءهم 2070,000 لؤلؤة ما يقدروا يسوون لؤلؤة مجوفة مسبوكة سقف ذلك الباب وأبوابه وإلى آخره لؤلؤة شيء جميل. هذا لمن؟ هذه للمؤمن. وأول وأعظم شيء في الإيمان التوحيد، فعليك بالتوحيد، أفرد الله بالعبادة وآمن بما قاله الرسول وقدموا على الهوى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. انتبه من الهوى يا أخي، الهوى يجمع لك فيه بين عقوبتين، الهوى عقوبة الدنيا بآفة الغم والهم يصيب قلبك، كل ما تبعت هواك تركت طاعة الله يجيك هم وغم على قدر الإعراض عن دين الله، ثم ينتقل لهذا عقوبة الدنيا إلى نقص الرزق، ذم الخلق كل ما اتبعت الهوى، وفي الآخرة العقوبة الشديدة المتبع الهوى، بينما لو اتبعت الحق أسعدك الله في الدنيا وبارك لك في رزقك ومتعك متاع الحسن إلى حين، وفي الآخرة في جنات النعيم، وفي القبر روح وريحان وجنة نعيم، تكون في راحة في القبر. لكن اتباع ترك اتباع الهوى يبي له مجاهدة. نعم الهوى سهل، ليس سهل، معترك، فقد يترك الإنسان شيء من الآخر من أجل الدنيا، يعني الهوى اتباع هوى. قال الله تعالى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله، إذن في له مجاهدة. ولذلك الجهاد مفهوما كما قال ابن تيمية ليس قتال العدو، يكون بحسبه مجاهدة مع نفسك ألا تعطيها كل ما تطلب منك بل تعرضها على كتاب السنة، فما وافقوا افعلوا، أدنى شيء يكون مباح، وإذا كان مباح أيضا لا تسرف فيه، إن الله لا يحب المسرفين. الشيطان يحاول معك الكفر ما استطاع، البدع، الكبائر، الملذات المباحة، ويجعلك تغرق فيها. لذلك قال الشاطبي يكره كثرة النزه، كل شوي تبشد كل شوي تتنزه، هذا يضيع عليك آخرتك، بل يكون بقدر الحاجة. نعم أكمل.
وفي حديث آخر أن بعض سقوف الجنة نور يتلألأ كالبرق اللامع، لولا أن الله يثبت أبصارهم لأوشك أن يخطفها. وقال البيهقي حدثنا أبو الحسين،
وهذا حسن موقوف عن علي بن أبي طالب، إن بعض سقوف الجنة نور يتلألأ كالبرق اللامع لولا أن الله يثبت أبصارهم لأوشك أن يخطفها. نعم.
وقال البيهقي حدثنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو عمرو عن عثمان ابن أحمد المعروف بابن السماك قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن منصور قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد المؤمن قال سمعت محمد بن واسع يذكر عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا. قال إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال قلت يا رسول الله ولمن هذه الغرف؟ قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال أمتي تطيق ذلك، وسأخبركم عن ذلك، من لقي أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام، اليهود والنصارى والمجوس. ثم قال البيهقي: وهذا الإسناد غير قوي إلا أنه بالإسنادين الأولين يقوي بعضه بعضا والله أعلم.
هذا الإسناد غير قوي، في الجملة له شواهد، هذه بشرى والحمد لله، وذلك أن في الجنة غرف من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهر وباطن. تعرف الجوهر له ألوان، والناس الآن يحبون في أثاثهم يكون في ألوان جميلة، في أصناف الجوهر في الغرف يرى ظاهره من باطنها، فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال يا رسول الله: لمن هذه الغرف؟ قال: لمن أفشى السلام. إذن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والنسيان. طيب كيف الأقل اللي به هذا؟ يطعم أهله وعياله حتى يشبعهم، فقد أطعم الطعام. ومن صام رمضان من كل شهر 3 أيام، صام الدهر كله يعني، فدام الصيام على قد 3 أيام صام كل شهر. ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداء كأمكن وقام الليل كله، لحديث مسلم: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. فهذا يقول هذا مرتبط بالأول، ما يجي يصلي الفجر دون العشاء يقول الليل كله، لا يصلي العشاء مع الفجر حتى يكون الليل كله، فاهم؟ فهمتوا؟ أي نعم. أكمل.
قال: وقد روي بإسناد آخر عن جابر، ثم أورد من طريق علي بن حرب عن حفص بن عمرو بن قيس الملائي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بنحوه. وروى البيهقي من حديث جسر بن فرقد عن الحسن البصري عن عمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ومساكن طيبة في جنات عدن، قال: قصر من اللؤلؤ، في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة، وفي كل دار 70 بيتا، وفي كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت سرير، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش زوجة من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من الطعام، في كل بيت 70 وصيفة، ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله أجمع. قلت: وهذا الحديث غريب، بل الأشبه أنه موضوع.
لك حق من الجوزي أنه موضوع في سناده جسر، قال يحيى ليس بشيء لا يبتر حديثه، وقال ابن حاتم ابن حبان خرج عن حد العدالة. نعم نعم.
وقال عبد الله بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليجاء للرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة، في ذلك القصر 70 غرفة، في كل غرفة 70 زوجة من الحور العين، في كل غرفة 70 بابا، يدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التي تدخل عليه من الباب الآخر. ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
لكن هذا مرسل، زيد بن أسلم تابعي، ولا يصح هذا الحديث. الآن اذكروا لي قبل أن نختم الدرس بالحديث الذي بعده وآخر، لأن الدرس القادم سنأخذ خيام أهل الجنة ووصف الخيام بالجنة. تعرفون الخيام مطيبة، لذلك تشوف الطبقات اللي هي يسر لها منزل كبير يحطون في وسط البيت خيمة، صح؟ محببة للنفس. ففي الجنة خيام كما سيأتي، وهذا سيكون إيش موضوعنا في الدرس القادم، صفة خيام الجنة. حور مقصورات في الخيام. نعم، الروائح الجميلة في الجنة تنبعث من أين؟ أين؟ أنا سأبدأ ولا يبدأون الأخوان؟ سبحان الله، الطعام اللي كان له روائح سيئة في الدنيا يدخل مرحاض وكله روائح سيئة، ها خلق الله انقلب إيش؟ رشح، يخرج البدن يطيب الواحد، طيب سبحان الله. الآن يقاوم من الطيب العرق، يقول خذ الهو ذا مزير العرق وما أدري شلون، مصيبة. لكن هناك يتحول إلى إيش؟ ها؟ إيه لطيب طيب، يعني رشحهم مسك، كل ما أكل كل ما زاد المسك. طيب هذه رائحة جيدة في الجنة. وأنا كنت أقول لإخوان حتى تعرف فضل الطيب، سكن واحد في قصر مشيد فيه أرائك وألوان وأثاث فخم يسر الناظرين، ثم بينما هم متفكهين بالنظر إلى أرجاء القصر إذ تنبعث رائحة ما يدرون وين، زي الرائحة قبل فترة جات في إيران، يعني تنبع في الشوارع في كل مكان، ها مو عارفين أصلا. بدأت الحكومة تدور، إلى الآن ما عرف السوء، لعلها رائحة المغتابين، لأن اغتابون الصحابة في عهد النبي بعد ريح خبيثة، فقال ما هذا؟ قال هذه ريح من يغتاب. نعم، فهؤلاء يغتابون الصحابة. طيب فصار في القصر ريحة ما أدري وينها، وجبت جميع الشركات اللي تقضي على هذه الريحة النتنة، كل الشركات ما في فائدة. سؤال، ما تعرض قصرك للبيع بعدها؟ جاك واحد قال لك خلاص السوق ما جاب لك إلا 1500، طيب انت هده، ولما تحول استراحة برضو الريح ما في فائدة فيه. اذا هذا يدل على فضل الريح سبحان الله. بينما شخص تكروني فقير عايش في عشة، لما تجي تزوره قدم لك وسادة تحس رايحة جميلة، وش سير العشة دي؟ تنقلب جنك. شفت فضل الريح الطيبة كيف؟ فالريح تبي بسادة. لذلك الله عز وجل أكرم أهل الجنة بأن تجيهم ريح طيبة من عدة أماكن. ذكر الأخ اللي هو إيه إذا تغير، إذا هضم الطعام وصار رشح مسك. الثاني ميلاطها إيش؟ الزعفران. أي ميلاطها المسك الأذفر. أي فالميلاط هو اللي بين طوب الجنة، لبن الفضة ولبن الذهب بينها، وبينها بدل السمنت هذا اللي يحطونه من ياسين يحطوه ها المسك، تنبعث من جدران الجنة. إذن وانت قاعد رائحة طيبة ما يدخل عليك من الخدم من علوة المباخر. نعم المباخر، المباخر ترى البخور مهم. لذلك يعني الإنسان إذا راح لمجتمع ما يعرفه يحط يده على قلبه يقول لي كون جيبوني من بخور يتعبني. أي فالبخور مهم، يعني يكون جيد. فأعلى وأفخم ما يكون من علو في الجنة. ثالث من نفس النساء زوجاتك في الجنة، بيض الوجوه شعورهن أحوالكم، حمر الخدود عواتق الأجفان، إلى أن قال فلج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا، هيف الخصور عواطر أبداني أو عواطل أبداني، ففيها نفسها الزوجة عطر ما شممت مثله أنت. طيب هذا مصدر آخر. ثالث ولا أتكلم بما يتعلق الشم يا رجل. لا ذيك السوق، يروح الرجال إلى السوق فتبريح الشمال فتحول وجوههم إلى أحسن، ويرجعون نساءهم يقولوا صار فيكم صرتوا أجمل ريح الشمال. طيب على كل حال يبقى حديث وننصرف. آخر حديث اقرأ.
قال: وذكر القرطبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة وهو ذو نسخة مكذوبة عن أنس بن مالك مرفوعا: إن في الجنة غرفا ليس فيها معاليق من فوقها ولا عماد من تحتها. قيل: يا رسول الله، وكيف يدخلها أهلها؟ قال: يدخلون أشباه الطير. قيل: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: لأهل الأسقام والأوجاع والبلوى.
لا شك ولا ريب أن أهل أوجاع في الدنيا ابتلوا يعني بأشياء لا يصبر عليها إلا بمرارة شديدة مثل السرطانات. يعني أذكر شخص أصيب بهذا الداء، أهل بيته يحكون عنه وكان كالدودة يتلوى في الحجرة، ما تفيد معه مسكنات، آلام لا تطاق لا تطاق. كذلك من ابتلي بالأوجاع بسبب ما تعرفون ما قد يأتي الشخص من أسحار من إلى آخره، هؤلاء يكون لهم منازل علا عظيمة بسبب الصبر، كما قال: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذلك في الحديث: لو يعلم أهل العافية. أهل العافية مرأة شخص مستشفى يشوفها مبتلى ويئن من الألم، مو بدارش الله مخبأ له في الآخرة سبحان الله، هو جالس على السرير هذا 6 أشهر من الألم الشديد. نعم. فقال: لو يعلم أهل العافية ما يصب على أهل البلاء في الآخرة الذي صبروا يعني وتسخطوا على قدر الله لتمنوا أن يقرضوا المقاريض. قال الله في أيوب: إنا وجدناه صابرا. يجي زوار وما يقول: إلى متى أنا هذا؟ متى يرى عني هذا؟ يضجر أعوذ بالله، يقول: صبرت ولا الحكمة في ابتلائي لعل هذا حتى يرق قلبي دائما وادعو الله وارتفع في الآخرة يحسن الظن بالله. أنا تعبت أنا من 20 سنة أنا من لا تفجر يا أخي، هذا كتب الله عليك فآمن. وإن العبد كما في صحيح مسلم إذا كتب الله له منزلة في الجنة، مثلا كتب الله في منزلة رقم 90 في طبقات الجنة نظر إلى أعماله ما عنده أعمال تسعفه، قيام الليل ضعيف نص ساعة ربع ساعة، صدقاته قليلة، طلب للعلم، فلكن منزلته في 90. ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغه تلك المنزلة، نسأل الله من فضله. أما هذا الحديث الأخير فهو مكذوب موضوع لا يصح. نعم. طيب ننتهي حينئذ من لقاءنا هذا. ويكون إن شاء الله لقاءنا بعد صلاة العصر في شرح كتاب إيش اليوم؟ اليوم أثار الصحابة بعد العصر، وبعد المغرب سيكون كتاب التوحيد في مسجد الملك سعود، فلا تتخلفوا عن هذا الكتاب وبكروا، صلوا المغرب هناك، قولوا الله من أنفسكم اهتمام بالتوحيد حتى الله يثبتكم على دينه. نعم والله أعلم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا كل خير، واجعل وفاة راحة لنا كل شر. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، إنك سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين. لا ماشي.